السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على إفضاله، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وصحبه وآله. أما بعد، فهذا لقاؤنا 55 من لقاءات شرح كتاب الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع للعلامة الخطيب الشربيني رحمه الله تعالى. قال: ويجوز للمصلي المتوضئ أن يأتم بالمتيمم الذي لا إعادة عليه. عرفنا قبل ذلك أن المتيمم له حالتان: متيمم يطالب بالإعادة، ومتيمم لا يطالب بالإعادة. فمثلا المتيمم الذي لا يطالب بالإعادة متيمم في سفر في مكان يغلب فيه فقد الماء، وممن يطالب بالإعادة عكسه، المتيمم الذي تيمم في سفر يغلب فيه حضور الماء، فإن كان في موضع يغلب فيه حضور الماء أو هو في الحضر فهذا عذره نادر. فإذا تيمم مرة للصلاة فإذا حضر الماء يعيد هذه الصلاة. فإذا المتوضئ صلى وراء المتيمم الذي لا إعادة عليه كذلك هو جائز ويأتم به. وبماسح الخف، يجوز لإنسان غسل الرجلين أن يأتم بإنسان آخر مسح على الخفين. ويجوز للقائم أن يقتدي بالقاعد والمضطجع، لأنه صلى الله عليه وسلم صلى في مرض موته قاعدة وأبو بكر والناس قياما. هذه المسألة مرت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم بمرحلتين: مرحلة الأولى لما صلى صلى الله عليه وآله وسلم قاعدة وصلى الناس قياما فأشار إليهم أن اجلسوا فجلسوا، فلما انتهت الصلاة قال لهم: لقد كدتم آنفا أن تفعلوا فعل فارس والروم يقومون على ملوكهم وهم جلوس، إذا صلى إمامكم جالسا فصلوا جلوسا أجمعوا. والحالة الثانية وكانت آخر الأمرين من حياة النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى بهم قاعدة، وكان أبو بكر يصلي وراء النبي صلى الله عليه وسلم قائمة والناس قيام، يأتم أبو بكر بصلاة النبي ويأتم الناس بصلاة أبي بكر، يعني أبو بكر كان مبلغا عن النبي عليه الصلاة والسلام.
إذن هذا الحديث ناسخ لحديث
المتأخر، هذا آخر الأمرين ناسخ للأول. ومن ثم قال له: للقائم أن يقتدي بالقاعد والمضطجع، لأنه صلى الله عليه وسلم صلى في مرض موته قاعدة وأبو بكر والناس قياما. وأن يأتم العدل بالحر الفاسق، يجوز أن يأتم العدل بالحر الفاسق، ولكن تكره خلفه، هي جائزة يعني صحيحة ولكن تكره. لماذا؟ لأن الفاسق يخاف أن يترك بعض الواجبات التي تخل بصلاته، اللي هي التشهد مثلا، أي شيء يكون إيه؟ يكون في السر لا يأتي به، فتكره من هذه الناحية. وإنما صحت يعني جازت خلفه لما رواه الشيخان أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يصلي خلف الحجاج، قال الشافعي رضي الله تعالى عنه: وكفى به فاسقا. يبقى ابن عمر صلى وراء الحجاج، ابن عمر عدل والحجاج كان إيه؟ كان فاسقا. ولك أن تتساءل هنا، يعني الآن نحن نستدل بفعل ابن عمر، وفعل ابن عمر فعل صحابي، والراجح من مذهب الشافعية في الأصول أن قول الصحابي أو فعله ليس بحجة على القول الجديد. فالعلماء وجهوا هذا بأن بقية الصحابة ممن كان حاضرا لم ينكر على هذا، فقالوا كأنه إجماع سكوتي وليس احتجاج بفعل صحابي. قال الشافعي رضي الله تعالى عنه: وكفى به فاسقا. وليس وبعض العلماء ذهب إلى كفره، ولكن كأن هذا لم يترجح لابن عمر رضي الله عنه. وليس لأحد من ولاة الأمور تقرير فاسق إماما في الصلوات. يعني إذا صح أن تأتم بفاسق فإن الأمر الشرعي الموجه إلى الحاكم ألا يولي فاسقا يصلي بالناس، كما قاله الماوردي: فإن فعل لم يصح، يعني لم يصح تقريره، يجوز لغيره أن يلغيه، ولم يصح تقريره فينبني على ذلك أنه لا يستحق أجرة، هذا الإمام لا يستحق أجرة، كما قاله بعض المتأخرين. والمبتدع الذي لا يكفر ببدعته كالفاسق، عندنا مبتدع يكفر ومبتدع لا يكفر، تمام؟ يعني مثلا من ينكر رؤية الله عز وجل في الآخرة من المعتزلة هذا لا يكفر بها، ليه؟ لما قال إنه له شبهة إيه؟ شبهة دليل.
بس سيدنا ده مش يعتبر إجماع سكوتي، والإجماع سكوتي برضو مش حجة عندنا.
صحيح، ولكن يعني كأنه لكن لم يعتمد فقط على مسألة الإيه؟ على مسألة فعله. نعم. والعبد، أي يجوز للحر أن يأتم بالعبد، لأن ذكوان مولى عائشة كان يأمها، إذا كانت تأتم بعبد فيجوز للحر أن يأتم بعبد، لكن الحر ولو كان أعمى أولى منه. وجه الأولوية هم قالوا أن ده منصب جليل، فيعني يكمل بالحرية حتى لا يسقط في أعين بعض الناس. والبالغ بالمراهق، المراهق اللي هو الصبي المميز، قارب سن الاحتلام ولم يحتلم، تمام؟ قارب لم يحتلم، إن هو من أول ما يحتلم خلاص أصبح رجل. البالغ يجوز أن يأتم بهذا الصبي المميز، لأن عمرو بن سلمة بكسر اللام كان يؤم قومه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن 6 أو 7، رواه البخاري. لكن البالغ أولى من الصبي. لماذا أولى؟ لأن في إجماع على صحة صلاة البالغ. الصبي فيه بين العلماء نزاع فيه، فالخروج من الخلاف أفضل، تمام؟ والحر، يعني لكن الحر البالغ العدل أولى من الرقيق، تمام؟ لما ذكرنا من إنه برضك منصب جليل. والعبد البالغ أولى من الحر الصبي، صبي حر وعبد بالغ، البلوغ يرشح أفضل من الإيه؟ أفضل من عدم البلوغ. وفي العبد الفقيه والحر غير الفقيه 3 أوجه. هنا مسألة هو عبد ولكن فقيه، والثاني حر وليس بفقيه. كلمة طبعا الفقه وعدم الفقه هنا فيما زاد على الواجب المطلوب للإمامة، يعني عندنا قدر من الفقه مطلوب للإمامة هو موجود عند هذا وموجود عند هذا، لكن في عنده أكثر فقه أكثر من هذا، والتاني ليس عنده وهو حر، فكأنه هنا يسوي الإيه؟ يسوي بينهما الحرية مع عدم الفقه والإيه؟ الرق مع الفقه، كأن الفقه ها أعلى مرتبة الرقيق فساوى الحر، ساوى الحر، تمام؟ قال فيه 3 أوجه أصحها أنهما سواء، هما سواء، والمبعض أولى من كامل الرق. المبعض اللي هو فيه جزء حر وجزء رقيق أولى ممن هو كامل الرق، ويسموه العبد القن يعني خالص. والأعمى والبصير في الإمامة سواء، طبعا سواء إذا استويا في بقية الصفات، وفي المسألة ديت العمى والبصر، وكل واحد من العلماء رجح في المسألة ديت رجح بإيه؟ بأمر خارج المسألة، يعني تقول لك مثلا الأعمى ده أكثر خشوع مثلا إنه هو مش هيشوف حاجة تلهيه وهكذا، لكن لا، هو الأعمى مثل البصير في هذه المسألة إذا استووا في مسألة الفقه وهكذا والقراءة وما سيأتي الآن. ويقدم الوالي بمحل ولايته الأعلى فالأعلى، عندنا والي ومثلا يكون فيه محافظ وبعد كده فيها رئيس وزراء أو وزير، ده أعلى وأعلى وأعلى. قال: ويقدم الوالي بمحل ولايته الأعلى فالأعلى على غيره فإمام راتب. لا كل هذا يشترط فيه الفقه. لكن أنو فقه؟ الفقه الذي تصح به الصلاة، فقه الذي تصح به الإمام، يعني ما يلزم للإمامة يعني. فإمام راتب، يأتي الإمام الراتب اللي هو الإمام المعين، الإمام المحدد المخصص لهذا المكان، يأتي بعد الإيه؟ بعد الوالي. نعم، إن ولاه الإمام الأعظم فهو مقدم على الوالي، لأن لو ولاه الإمام الأعظم أصبح معه رتبتين، رتبة ولاية ورتبة إيه؟ صلاة إمام، فيقدم على الوالي الذي معه سبب واحد. ويقدم الساكن في مكان بحق ولو بإعارة على غيره، ليه؟ لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه إلا بإذنه. يبقى صاحب المكان أولى من غيره، حتى ولو مستعيد، لكن هو واخده بإيه؟ بحق. يخاف بقى اللي مش واخده بحق، بغير حق زي المغصوب، لا ده ليس له حق، لا يتقدم. قال: لا على معير للساكن، بل يقدم المعير عليه. أنا من أعرتك السكن، فإذا حضرت أنت نائبا عني، إذا حضرت حضر الأصل، خلاص انتهت النيابة. ولا على سيد، العبد لا يتقدم على سيده، إذا كان السيد فقيه وكان العبد فقيه، والسيد يقدم على العبد. ولا على سيد أو إذا كان السيد أذن له في السكنة، ها فيقدم هنا السيد عليه، لأنه هو له الآذن له في الإقامة في هذا المكان. غير سيد مكاتب له، أو غير سيد مكاتب له، لو هو كاتب عبده وأذن له في السكنة في مكان، فإذا حضر السيد العبد المكاتب هو الذي يدخل في الإيه؟ في الإمامة، هو اللي يصلي به. طب لماذا؟ إن هنا جهة العبودية اختلت بمسألة الإيه؟ الكتابة، أصبح على مشارف الإيه؟ الحرية. فهنا كأن المسألة، يبقى المكاتب هنا يقدم ليه؟ لاستقلاله أو لقربه من الاستقلال. قال: فأفقه، يعني يقدم الأكثر فقها. فأقرأ، يعني الأصح قراءة. فأورع، يعني كلما يستووا في صفة من الصفات ننتقل لصفة أخرى. هم استويا في الفقه واستويا في القراءة، وننتقل إلى مسألة الورع. الورع هنا اللي هو فوق مرتبة الحرام، ترك الحرام لا ويترك ما فيه الشبهة أيضا. فأقدم هجرة، الأقدم هجرة في الإيه؟ في الاثنين المهاجرين يقدم الإيه؟ الأقدم هجرة. فأسنوا. طب فالأقدم هجرة دي لماذا يثبتونها رغم أن الهجرة انتهت؟ لا، الهجرة باقية، الهجرة باقية إلى قيام الساعة، كمثل إنسان مثلا هاجر من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام ليقيم فيها. فلو هاجر رجلان واحد بعد الآخر يقدم بهذا السبب. تمام. فأقدم هجرة فأسنوا، بس بشرط أن يكون السن في الإسلام. لو واحد دخل الإسلام وعنده 20 سنة، واحد دخل الإسلام وعنده 80 سنة، والاثنين داخلين مع بعض، أو أبو 20 سابق أبو 80، يبقى السن يحسب أنه سن السن اللي قضاه في الإسلام، مش السن اللي هو العمر عنده كم. لا، أسنه اللي هو السن الذي قضاه في الإسلام. أنا لي 10 سنوات في الإسلام، كما وقف بعضهم يعظ الناس فقال: أنا عمري 70 سنة. تمام. قال أنا عمري 10 سنوات. فتعجب الناس له غاية العجب، قالوا: 10 سنوات ورجل شيبة وظهره محني وهكذا، فعشر سنوات كيف 10 سنوات؟ فقال: يعني ما التزمت وعرفت الله إلا من 10 سنوات. فهو كأنه شايف أن عمره اللي فات ده كله ليس له قيمة، كذلك في الكفر ليس له قيمة. قال: فأنسبوا، بعد ما تساوى كل شيء النسيب يقدم. فأنظفوا ثوبا وبدنا وصنعة، فأحسنوا صوتا حتى ولو كان في صلاة سرية، الأفضل صوتا يقدم، فأحسن صورة، ولمقدم بمكان لا بصفات، تقديم لمن يكون أهلا للإمامة، يعني يباح للإنسان الذي قدمناه لأجل المكان، كان هو صاحب المكان مثلا، أن يقدم من يكون أهلا للإمام، لقول النبي عليه الصلاة والسلام إلا بإذنه. يبقى هنا ترك له بما أنه استحق الإمامة بالمكان أن يقدم غيره، لكن أن يكون هذا الغير أهلا للإمام، وأنا أستحقها لمكانتي، لمكاني، لأنه صاحب السلطان في هذا المكان، لا بس هو عايز يقدم غيره اللي هو من ناحية العلم مثلا. ولا يصح اقتداؤه بمن يعتقد بطلان صلاته، يعتقد هنا معناها أنه يظن، يعني يظن لكن ظنا راجحا بالغا يعني. أما الاعتقاد معروف أن الاعتقاد الجزم، تمام. ولا يصح اقتداؤه بمن يعتقد بطلان صلاته، كشافعي اقتدى بحنفي مس فرجه. هنا الحنفي يرى أن مس الفرج لا ينقض الوضوء. طيب إذا لم أره أنا مس فرجه، يبقى ما فيش عندي دليل على أنه مس الفرج، ولا أقدر على ترجيح هذا، تمام. طيب لكن إذا رأيته أو أخبرني هو، أو ظننت ذلك ظنا بالغا، يعني كأني كان من عادة إنسان هذا، يبقى في الحالة دي لا أصلي وراءه. ليه؟ لأننا أعتقد بطلان صلاته. ولكن المسألة دي مسألة مسائل الخفيات البواطن، يبقى لا تكون إلا إيه؟ إلا نادرة. قال: لا إن افتصد اعتبارا باعتقاد المأموم. لو واحد من الناس عنده بالافتصاد في مذهبه ينقض وضوءه، وعندي أنا أن الافتصاد لا ينقض الوضوء، وصلى بي صلاته صحيحة اعتبارا بإيه؟ اعتبارا باعتقاد المأموم. وكمجتهدين اختلفا في إناءين من الماء طاهر ومتنجس، واحد توضأ من الطاهر والتاني توضأ من النجس، وفي اعتقاد من توضأ من الطاهر ان هذا الإناء الثاني ايه؟ نجس. في الحالة دي لا يصلي وراءه. فإن تعدد الطاهر صح اقتداء بعضهم ببعض ما لم يتعين إناء إمام للنجس. لو اجتهدوا فيه وقالوا هذا طاهر هذا طاهر هذا طاهر، وتوضأوا كل من واحد منهما، وفيه واحد تعين للنجس، يعني في واحد لابد ان يكون ده بقى النجس، فجاء إمام توضأ منه، يبقى لا يصلون وراء هذا الإمام. فلو اشتبه خمسة آنية فيها نجس على خمسة، فظن كل طهارة إناء منها فتوضأ به، وأما بالباقين في صلاة من الخمس أعاد ما أتم به آخر. كل واحد منهم عليه إعادة إيه؟ صلاة. أني صلاة؟ صلاة الأخيرة، لأن هيكون اختلافهم في إيه؟ في إناء واحد. ولا يصح اقتداؤه بمقتد، إمام يقتدي بإمام أنت لا تقتدي به، تمام؟ إنسان يقتدي بإمام لا تقتدي أنت به. ولا بمن تلزمه إعادة كمتيمم لبرد، تمام؟ دي تعقيبا على الأولى، يجوز للمصلي المتوضئ أن يأتم بالمتيمم الذي لا إعادة عليه. فإن سأل سائل وقال: فكيف بالإيه؟ بالذي عليه إعادة؟ قال: لا يصح اقتداؤه به. ولا يصح أن يأتم ذكر رجل أو صبي مميز، ولا خنثى بأنثى امرأة أو صبية مميزة، ولا خنثى مشكل، لأن الأنثى ناقصة عن الرجل، والخنثى المأموم يجوز أن يكون ذكر والإمام أنثى، لقوله صلى الله عليه وسلم: لن يفلح قوم ولو أمرهم امرأة. يبقى إجمال هذه الصور أنه لا يتقدم ناقص بيقين، ولا بإيه ولا لا يتقدم ناقص على كامل بيقين ولا إيه ناقص على من يحتمل حاله أن يكون كامل. امرأة على رجل لا، امرأة على خنثى لا، لأن الخنثى ممكن يطلع إيه رجل.
طب ده شنو الحد في الأمور العادية؟
كيف في الأمور العادية؟ ما هو الحديث أصلا في الأمور العادية، الحديث ليس في الصلاة، إنما هو في إمامة الناس.
طب لو سيدة مثلا مديرة مدرسة أو
لا 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 لا، إنما هذا العلماء حملوه على الإمامة العظمى، وبعضهم حملوا على إمامة ولو إمامة قطر، لكن مش معناها الأعمال العادية الصغيرة جدا دي لا. لقوله صلى الله عليه وسلم لن يفلح قوم ولو أمرهم امرأة. وروى ابن ماجه لا تأمن امرأة رجلا، ويصح اقتداء خنثى بانت أنوثته بامرأة، إذا بانت أنوثته صار امرأة فتأمه امرأة، ورجل بخنثى بانت ذكورته، الخنثى الذي بانت ذكورته يصلي برجل خلاص هو أصبح رجل، مع الكراهة، مع الكراهة برضك لوجود النقص في أصله، قاله الماوردي. وتصح قدوة المرأة بالمرأة وبالخنثى كما تصح قدوة الرجل وغيره بالرجل، الخنثى والأنثى والرجل يقتدون بالرجل. فيتلخص من ذلك تسع صور، خمسة صحيحة، وهي قدوة رجل برجل، خنثى برجل، امرأة برجل، امرأة بخنثى، امرأة بامرأة، وأربعة باطلة، وهي قدوة رجل بخنثى، رجل بامرأة، خنثى بخنثى، خنثى بامرأة. ولا يصح أن يأتم قارئ وهو من يحسن الفاتحة بأمي أمكنه التعلم أم لا. والأمي من يخل بحرف، يبقى إذن القارئ الذي يحسن الفاتحة إذا صلى وراء أمي لا يحسن الفاتحة، في هذه الحالة إمامته لنفسه صحيحة، والمأموم صلاته باطلة. والأمي من يخل بحرف كتخفيف مشدد من الفاتحة، تخفيف المشدد لأن المشدد عبارة عن حرفين، عبارة عن حرفين، كل مشدد عبارة عن حرفين، فإن أخل بالشدة كأنه أخل بحرف. قال بألا يحسنه كأردت بمثنى، أردت بالتاء، وهو من يدغم بإبدال في غير محل الإدغام بخلافه بلا إبدال، يعني يدغم كلمة ليس فيها إدغام ويبدل، يبدل الحرف الأول ويجعل الحرف الثاني مكانه، كتشديد اللام أو الكاف من مالكي، تشديد اللام أو الكاف من مالك. وألثغ بمثلثة بالثاء، وهو من يبدل حرف بأن يأتي بغيره بدله، كأن يأتي بالمثلثة بدل السين فيقول المستقيم، فإن أمكن الأمي التعلم ولم يتعلم لم تصح صلاته، إذا أمكنه التعلم ولم يتعلم صلاته باطل، وإلا يعني بأن لم يمكنه التعلم صحت كاقتدائه بمثله فيما يخل به، وإلا صحت كاقتدائه بمثله فيما يخل به. لو أن أميا يفعل هذا صلى وراء أمي يفعل نفس الفعل فصلاتهما صحيحة. وكره الاقتداء بنحو تأتأ كفأفاء ولاحن بما لا يغير المعنى كضم هاء لله، فإن غير معنى في الفاتحة كأنعمت بضم أو كسر كأنعمت، ولم يحسن اللاحن الفاتحة فكأمي فلا يصح اقتداء القارئ به. يقول هنا إن من يلحن كذلك لا تقتدي به. وإن كان اللحن في غير الفاتحة كجر اللام في قوله تعالى أن الله بريء من المشركين ورسوله يقول ورسوله صحت صلاته والقدوة به حيث كان عاجزا عن التعلق أو جاهلا بالتحريم أو ناسيا كونه في الصلاة أو إن ذلك لح يجهل أن ذلك لح، لكن القدوة به مكروهة. القدوة بمثل هذا في هذه الحالات مكروهة لا تأتم به. أما القادر العالم العامد فلا تصح صلاته. إذا إنسان قادر على التعلم وعالم بأن هذا لح وعامد لقراءته لا تصح صلاته ولا القدوة به للعالم بحاله، للعالم بحال. وكالفاتحة فيما ذكر بدلها، بدل الفاتحة وهو آيات مكان الفاتح أو أذكار مكان الفاتح. ولو بان إمامه بعد اقتدائه به كافرا ولو مخفيا كفره أو مخفيا كفره كزنديق وجبت الإعادة، يجب عليه الإيه؟ الإعادة لتقصيره بترك البحث عنه. مسألة دي مسألة صحيحة، يعني بان أن إمامه كافر ولو كان كفره في الخفاء كالزنديق الذي لا يظهر ما يعتقد، بان له ذلك يبقى يعيد الصلاة. لكن العلة التي ذكرها علة خطأ لتقصيره بترك البحث عنه، لا هو لا يكلف المأموم أن يبحث عن حال الإمام، لكن نقول هنا في العلة الإمام ليس أهلا للإمام بس، فيبقى هو ليس أهلا للإمامة فلذلك يطالب بالإعادة. نعم لو لم يبن كفره إلا بقوله وقد أسلم قبل الاقتداء به فقال بعد الفراغ لم أكن أسلمت حقيقة أو أسلمت ثم ارتدت لم تجب الإعادة لأنه كافر بذلك فلا يقبل خبره. إنسان دخل في الإسلام ثم دخل فصلى بإنسان وبعدما سلم أخبره أنه ليس بمسلم، لا الأصل أنه أسلم أو أنه عاد الآن إلى الكفر، خلاص الآن أنت أصبحت كافرا صلاتي وقعت قبل الآن صلاته صحيحة في كل هذه الأحوال، ولا يقبل خبره فيما يقوله لأنه صار كافرا الآن. لا إن بان ذا حدث، تختلف هذه المسائل إن بان الإمام ذا حدث ولو حدثا أكبر لا تجب الإعادة على المأموم. الإمام علم أن إمامه كان أن المأموم علم أن إمامه كان محدثا حتى ولو الحدث الأكبر، خلاص انتهت الإمامة صلاته صحيحة. قال أو ذا نجاسة خفية في ثوبه أو بدنه فلا تجب الإعادة على المقتدي لانتفاء التقصير بخلاف الظاهرة، بخلاف الظاهرة لو فيه نجاسة ظاهرة على بدنه وأنت رأيتها ومع ذلك أكملت الاتمام به فتجب فيها الإعادة. كما لو بان إمامه أمية، لو بان الإمام أمية تجب الإعادة. ولو اقتدى رجل بخنثى فبان الإمام رجلا لم يسقط القضاء، يعني تجب عليه الإعادة لعدم صحة القدوة في الظاهر لتردد المأموم في صحة صلاته عندها، والمطلوب أن يكون جازما بصحة صلاته أثناء الصلاة. لكنه دخل فصلى بخنثى لعله يطلع في آخر الصلاة رجل، لما يطلع بان أنه رجل برضه يجب عليه أن يعيد الصلاة. وثالث الشروط اجتماع الإمام والمأموم بمكان كما عهد عليه الجماعات في العصور الخالية، ولاجتماعهما أربعة أحوال، لأنهما إما أن يكونا بمسجد فهذه حالة الإمام والمأموم داخل مسجد، أو بغيره من فضاء أو بناء كلاهما مجتمعين في مكان آخر غير المسجد، أو يكون أحدهما بمسجد والآخر خارجه. دول صورتين، الإمام جوه وهو بره، الإمام بره وهو جوه، يبقى كده أربع صور. وإذا كان بمسجد فأي موضع صلى المأموم في المسجد ومنه رحبته اللي هو الفضاء الذي يكون أمام المسجد وعليه السور، بصلاة الإمام فيه أي المسجد وهو عالم بصلاته أي الإمام، ليتمكن من متابعته برؤيته، يعني هو يعلم أن الإمام ركع، يعلم أن الإمام رفع برؤية، أو حتى يرى بعض الصفوف أو بعض صف أو نحو ذلك، كسماع صوته أو صوت مبلغ ومنه الميكروفون أجزأه، أي كفاه ذلك في صحة الاقتداء به، لأن كلاهما في الإيه؟ كليهما في المسجد. وإن بعدت مسافته وحالت أبنية نافذة إليه، مهما بعدت المسافة تمام، أو حالت أبنية، لكن الأبنية تكون نافذة، يعني بينهما بناء، ولكن البناء نافذ فيه باب يمكن السعي والمشي من خلاله. قال كبئر وسطح، لهم يصلون على السطح والثاني يصلي في بئر، سواء أغلقت أبوابها أم لا، لكن فيها أبواب، وسواء كان أحدهما أعلى من الآخر أم لا، كأن وقف أحدهما على سطحه أو منارته المسجد والآخر في سرداب أو بئر فيه. يبقى لا تختلف المسألة، والصلاة صحيحة والقدوة صحيحة، لأنه كله مبني للصلاة، فالمجتمعون فيه مجتمعون لإقامة الجماعة مؤدون لشعارها، كل هذا القدوة فيه صحيح. فإن لم تكن نافذة إليه لم يعد الجامع لهما مسجدا واحدا فيضر الشباك. الشباك ليس بنافذ، إنما الشباك إيه؟ الشباك يمنع الاستطراق. هل الشباك يمكن أن يتخذ طريقة؟ لا. فإذا الشباك لا يعتبر نافذا. والمساجد المتلاصقة التي تفتح أبواب بعضها إلى بعض كمسجد واحد، حتى ولو كانت في الحقيقة هي مساجد، لكن طالما أبوابها فتحت إلى بعض فهي في هذه الحالة مسجد واحد. وإن انفرد كل منها بإمام وجماعة، لو في الصلوات العادية كل مسجد منها بيبقى له إمام وله جماعة، ولكن في الجمعة بيفتحوها على بعضها، يجوز الجماعة في الجمعة بهذه الصفة. ومحل ذلك ما لم يتقدم المأموم عليه، إذا المأموم لم يتقدم على أي الإمام في غير المسجد الحرام، كما مر إن في المسجد الحرام ممكن يبقى الإمام يقف والمأموم في الجهة المقابلة له، بل ربما كما قلنا إن الإمام يكون بينه وبين القبلة 10 أمتار 20 متر، لأنه يصلي خلف الحجر أو خلف المقام، والمأموم من الجهة الأخرى بينه وبين الكعبة 1 متر، لأنه ليس بينه وبين الكعبة شيء إلا مسافة السجود. يبقى في الحالة دي لا يضر أن يتقدم في المسجد الحرام، لكن في غير المسجد الحرام لا يتقدم المأموم على الإمام. وإن صلى الإمام في المسجد والمأموم خارج المسجد حالة كونه قريبا منه أي من المسجد، حد القرب ما هو؟ قال بألا يزيد ما بينهما على 300 ذراع تقريبا، 300 ذراع دول يعملهم كم؟ 150 متر تقريبا، تمام؟ بألا يزيد، ولما يقولوا كلمة بي بأن، يبقى ليس للإيه؟ ليس للمسألة تفسير إلا هذا التفسير. لما يقولوا كأن مثلا أو كأن كذا بالكاف، يبقى دي واحد من الصور، لأن الكاف للتشبيه. بألا يزيد ما بينهما على 300 ذراع تقريبا، يبقى الإمام في الداخل أو في الخارج والمأموم العكس، يبقى ما بينهما لا يزيد على إيه؟ على 300 ذراع. من أين نقيس؟ هل من عند موقف الإمام؟ قال لا، معتبرا من آخر المسجد، نقيس المسافة من آخر المسجد، لأن المسجد كله كقطعة واحدة والإمام واقف فيه. قال لأن المسجد كله شيء واحد، لأنه محل الصلاة فلا يدخل في الحد الفاصل. يبقى كل المسجد يعتبر كقطعة واحدة تحت قدمي الإمام أو قدم المأموم اللي في الداخل يعني. وهو عالم بصلاة المأموم، يعلم بصلاة الإمام الذي في المسجد بأحد الأمور المتقدمة، إما أنه يراه يسمع صوته، يرى بعض الصف، يسمع المبلغ عنه، وهكذا. يعني يعلم بحركاته وانتقالاته في الصلاة.
إذا شفنا أنت صليت مثلا خلف مسجد سيدي خليل في الجماعة تجوز الصلاة؟
لسه لم ينتهي من الشروط. قال ولا حائل هناك بينهما، يعني لو شباك يبقى حائل، تمام، الشباك حائل. ولا حائل هناك بينهما كالباب المفتوح الذي لا يمنع الاستطراق والمشاهدة، يعني لا يوجد حائل مثل أن يكون بينهما باب، تمام، والباب مفتوح لا يمنع الاستطراق، يعني لا يمنع أن يتخذ بينهما طريقة ممشى والمشاهدة، لكن لو شباك فقط لا يجوز. قال جاز الاقتداء حينئذ، يبقى الإمام داخل المسجد، المأموم خارج المسجد، الإمام والمأموم بينهما مسافة لا تزيد من آخر المسجد إلى الموقف الذي يقف فيه المأموم عن 300 ذراع، لا يوجد حائل بينهما يمنع الاستطراق والمرور بينهما، في هذه الحالة إيه؟ يجوز أن المأموم يأتم بالإمام. جاز الاقتداء حينئذ، فلو كان المأموم في المسجد والإمام خارجه اعتبرت المسافة من طرفه الذي يلي الإمام. لو كان المأموم في المسجد والإمام خارج المسجد تعتبر المسافة منين؟ من طرفه الذي يلي الإمام، تمام؟ فإن حال جدار لا باب فيه أو باب مغلق منع الاقتداء لعدم الاتصال، وكذا الباب المردود والشباك يمنع لحصول الحائل من وجه، إذ الباب المردود مانع من المشاهدة والشباك مانع من الاستطراق. قال الإسنوي نعم. قال البغوي في فتاوي لو كان الباب مفتوحا وقت الإحرام فانغلق في أثناء الصلاة لم يضر، لأن الأصل أنه كان مفتوح انتهى. أما الباب المفتوح فيجوز اقتداء الواقف بحذائه والصف المتصل به. شيء عندكم متصل؟ لا يعني الكلمة نعم. فيجوز اقتداء الواقف بحذائه والصف المتصل به وإن خرجوا عن المحاذاة. الآن يقف واحد من الناس أمام الباب فيكون يرى الإمام أو ليس بينه وبينه حائل، طب والناس اللي هيبقى بينها وبين الإمام حائل تقتدي بمن؟ تقتدي بهذا الواقف على الباب، كده خلاص يجوز اقتداءهم بالإمام. لكن لو هذا الواقف على الباب تأخر وأصبح كلهم إيه؟ يحول بينهم وبين الإمام جدار، يبقى في الحالة دي لا يجوز اقتداؤه. قال أما الباب المفتوح فيجوز اقتداء الواقف بحذائه والصف المتصل به وإن خرجوا عن المحاذاة بخلاف العادل عن محاذاته، فلا يصح اقتداؤه للحائل. وإن كان الإمام والمأموم بغير مسجد من فضاء أو بناء شرطا في فضاء ولو محوطا أو مسقفا ألا يزيد ما بينهما ولا ما بين كل صفين وشخصين ممن ائتم بالإمام خلفه أو بجانبه على 300 ذراع بذراع الآدمي تقريبا. إذن إذا كانوا في فضاء أو في بناء وهذا البناء ليس مسجدا يشترط إيه؟ يشترط ألا تزيد المسافة بينهما على 300 ذراع بين كل صفين بين كل شخصين وهكذا. 300 ذراع ما هي جهة تحديدها؟ قال أخذا من عرف الناس، فإنهم يعدونهما في ذلك مجتمعين أو مجتمعين، فلا تضر زيادة ثلاثة أذرع كما في التهذيب وغيره، أنه قال إيه تقريبا. وإن كان في بناءين كصحن وصفة من دار، يعني كل واحد منهم في مكان من الدار، هذا في صحن وهذا في صفة، صفة بتبقى عالية شوية مثل الإيه البلكونة مثلا، والتاني في صحن الدار يعني في المدخل مثلا. أو كان أحدهما ببناء والآخر بفضاء، شرط مع ما مر اللي هي مسألة الإيه المسافة آنفة، إما عدم حائل بينهما يمنع مرورا أو رؤية، إما عدم حائل بينهما يمنع مرورا أو رؤية، أو وقوف واحد، أو يشترط يعني وقوف واحد حذاء منفذ في الحائل إن كان، فإن حال ما يمنع مرورا كشباك أو رؤية كباب مردود أو لم يقف أحد فيما مر لم يصح الاقتداء. يبقى إذن يشترط فيها إنك تحصل رؤية الإمام، أو لا يكون هناك حائل يعدم القدوة، أو يشترط أن يقف واحد حتى يعرفنا بهيئة صلاة الإمام انتقالاته. فإذا لم يكن شيء من هذا كله يبقى لم يصح الاقتداء، إذ الحيلولة بذلك تمنع الاجتماع. إذا حصل وجود واحد من هذه الأشياء يقال فيه إيه؟ ليسوا مجتمعين. وإذا صح اقتداء الواقف فيما مر فيصح اقتداء من خلفه أو بجانبه وإن حيل بينه وبين الإمام. هذه كما قلنا واحد واقف على الباب فليس بينه وبين الإمام أو الصف الأخير ممن وراء الإمام شيء، ويقتدي بهذا الإنسان الواقف بقية الناس الذين يحول بينهم وبين الإمام جدار. ليه؟ بدلالة هذا الشخص الذي يقف أمام الباب. قال ويكون ذلك كالإمام لمن خلفه، هذا الشخص الواقف يبقى لمن بجانبه ومن وراءه كأنه الإمام، لا يجوز تقدمه عليه، لا يتقدم أحد على هذا الإمام أو هذا الشخص، كما لا يجوز تقدمه على الإمام. ولا يضر في جميع ما ذكر شارع ولو كثر طرقه، طالما إن في بينهما إيه بينهما شخص أو بينهما باب أو وهكذا، لا يضر إيه إن يكون بينهما شارع. ولا نهر وإن أحوج إلى سباحة، لأنهما لم يعدا للحيلولة، يعني لم يوضع الشارع لم يوضع النهر ليحول بينهما، الحائط الجدار يمنع لكن الشارع النهر لا يمنع، فضاؤه موجود لا يمنع للرؤية ولا يمنع المشاهدة. وكره ارتفاعه على إمامه وعكسه حيث أمكن وقوفهما على مستوى، إن كان يمكن أن يتساوي تمام، ولم يكن هناك حاجة لأن يرتفع أحدهما على الآخر فإيه ففي هذه الحالة يكره أن يحصل بينهما ارتفاع. قال إلا لحاجة كتعليم الإمام المأمومين صفة الصلاة، النبي عليه الصلاة والسلام صلى على المنبر ها ليعلم الناس الصلاة، وكتبليغ المأموم، ينفع المأموم يرتفع ويبلغ الإيه الناس، وكتبليغ المأموم تكبيرة الإحرام، فيسن ارتفاعهما لذلك كقيام غير مقيم من مريدي الصلاة بعد فراغ إقامة، ولا فيه هنا حذف بعد فراغ الإقامة، لا أنا بتكلم على فيسن ارتفاعهما لذلك كقيام غير مقيم،
لا مش
حذف، كقيام غير مقيم من مريدي الصلاة بعد فراغ إقامة، لأنه وقت الدخول في الصلاة سواء أقام المؤذن أم غيره، أما المقيم فيقوم قبل الإقامة ليقيم قائما. يعني هنا يكره إن الإمام إن المقيم إن غير المقيم يقوم قبل الإقامة، لكن اللي هيقيم الصلاة يقوم، لأنه هو إيه؟ لأنه هو هتحصل حاجة له بذلك، في حاجة إلى إقامته. أما المقيم فيقوم قبل الإمامة ليقيم قائمة. وكره ابتداء نفل بعد شروع المقيم في الإقامة، ابتداء النفل إن الإنسان يشرع في صلاة ركعتين في أثناء الإقامة، أو إذا ذهب المقيم ليشرع في الإيه؟ في الإقامة. إذا شرع في الإقامة يبقى أنت تمتنع عن الإيه؟ عن الصلاة. فإن كان في النفل أتمه، يعني إن كنت خلاص كبرت ودخلت وبعدها سمعت الله أكبر الله أكبر إقامة الصلاة أتمه، إلا إن لم يخش بإتمامه فوت جماعة بسلام الإمام. إذا خشي إن هو هيتم الجماعة هيتم النفل فتنتهي الصلاة، لا ما يتمش النفل، يقطعه ويلتحق بالإيه؟ بالصلاة. وإلا ندب له قطعه، تمام، ودخل فيها لأنها أولى منه، الجماعة أولى من النفل، فيقطع النفل ويدخل في الصلاة طالما أنه يرجح أن الإمام يتعجل وسينتهي من صلاة الجماعة قبل انتهاء أنا من صلاة النفل.
طب لو أراد تكبيرة الإحرام يقطع الند؟
يقطع نعم. والرابع من شروط الاقتداء توافق نظم صلاتيهما في الأفعال الظاهرة، فلا يصح الاقتداء مع اختلاف كمكتوبة وكسوف أو جنازة لتعذر المتابعة. في المكتوبة يركع ركعة، في الكسوف يركع ركوعين، يعني هذا ركوع وهذا ركوعين، يبقى ما ينفعش إيه؟ ما ينفعش فيه. الجنازة، صلاة الجنازة هيكبر أربع تكبيرات، دي تختلف عن صلاة المكتوبة، فلا يأتم بمثل هذا لتعذر المتابعة. ويصح الاقتداء لمؤد بقاض ومفترض بمتنفل، وفي طويلة بقصيرة كظهر بصبح، وبالعكس، يعني إنسان يصلي الظهر وراء إنسان يصلي الصبح يكمل ركعتين بعد، طيب وصبح وراء ظهر وينتظره وينتظر حتى يصلي ركعتين الباقيتين.
سيدنا لو واحد بيصلي الظهر الإمام ومأموم وراه بيصلي الظهر،
نعم،
يبدأ معاه ولا
ما هو ظهر وظهر؟
لا ظهر واللي وراه بيصلي صبح،
والصبح يصلي الصبح، هنقول أهو. قال ولا يضر اختلاف نية الإمام والمأموم والمقتدي في نحو الظهر بصبح أو مغرب كمسبوق فيتم صلاته بعد سلام إمامه. ده بالنسبة لمين؟ لمن تزيد صلاته على صلاة إمامه، فتنتهي صلاة الإمام وأنا أكمل بعده كالمسبوق الذي أدرك الركعة الأخيرة من الصلاة. والأفضل متابعته في قنوت الصبح وتشهد آخر المغرب. يجوز له حالتان، يجوز له أن يتابع الإمام فيما زاد من الصلاة كأنه بيصلي وراه الصبح، فهو في الصبح بيعمل إيه؟ بيقنط، فيقنط معاه، أو يتشهد تشهد المغرب وهو الإمام المأموم يصلي أربع ركعات ليس عليه تشهد، معلوش تشهد في الثالثة، تمام، فيسن له أن يصلي مع هذا الأفضل. وله فراقه بالنية إذا اشتغل بهما، إذا الإمام دخل في هذا يبدأ هو يفارق بالنية ويكمل صلاته. والمقتدي في صبح أو مغرب بنحو ظهر، يعني صلاته أقل عنده ركعتين أو ثلاثة والإمام يصلي أربعة، إذا أتم صلاته فارقه بالنية، يعني يفارق الإمام بنيته. والأفضل انتظاره في صبح ليسلم معه، بخلافه في المغرب ليس له انتظاره لأنه يحدث جلوس تشهد لم يفعله الإمام. الإمام جلس للركعتين التشهد الأول في الظهر، وهو هو التشهد الإيه؟ التشهد لمن صلى الصبح، فيبقى في تشهده إلى أن يأتي الإمام بركعتين ويسلم ويسلم معه، أو يفارقه ينوي نية المفارقة ويسلم، والأفضل أنه ينتظر. طب وبالنسبة للي بيصلي ثلاث ركعات، ليس للإمام في الركعة الثالثة جلوس، ده بيصلي ظهر وانت اللي بتصلي مغرب، تمام، طيب وفي الحالة ديت ماذا تفعل؟ ها هنا تفارق الإمام ولا إيه ولا تصلي تفارق الإمام في هذه الحالة.
طب يا شيخ هل مثلا ينفع أنه ينتظر خارج الصلاة ويبدأ؟
لماذا ليس له انتظاره؟ لأنه يحدث جلوس تشهد لم يفعله الإمام. الإمام قام وانت هتجلس للتشهد في الثالثة، في الحالة دي الأولى أن تفارق. نعم
أنا قصدي مثلا ينفع أنه ينتظر الإمام، هو مثلا بيقتضي به الصبح والظهر
ماشي ركعتين وقعت، يظل قاعدا في التشهد حتى يتم الإمام ركعتين الباقيتين ويجلس.
طب هل يجوز بأنه ينتظر خارج الصلاة أنه يصلي ركعتين ويخش معه من الركعتين الثالثة؟
أي طبعا يجوز، إذا صح أنه يدخل معه من بداية الصلاة فيجوز أن يدخل معه في الركعتين الأخيرتين من الصلاة. نعم. ويقنت في الصبح إن أمكنه القنوت بأن وقف الإمام يسيرا. الآن هو يصلي الصبح وراء الإمام والإمام يصلي الظهر، في الركعة الثانية يسن للمأموم أن يأتي بالقنوت. كيف يأتي به؟ لو الإمام انتظر يسيرا في سمع الله لمن حمده بالاعتدال فيأتي بالإيه؟ يأتي بالقنوت. تمام. وإلا إذا الإمام لم يترك فرصة تركه، ولا سجود عليه لتركه. ليه؟ لأنه يجبر يتحمله الإمام عنه ببركة الجماعة. وله فراقه بالنية ليقنت تحصيلا للسنة، يجوز أنه يفارق من هنا ويبدأ يصلي يقنت ويكمل صلاة وحده ويسلم وحده وهكذا. والخامس من شروط الاقتداء موافقته في سنن تفحش مخالفته فيها فعلا وتركا. يوافق الإمام في السنن ولا يخالفه فيها، هي السنن التي تفحش المخالفة فيها إما بالفعل وإما بالترك، كسجدة التلاوة. سجدة التلاوة سنة تتابع الإمام فيها، وتشهد أول على تفصيل فيه. تمام. التشهد الأول تتابع الإمام فيه، بخلاف ما لا تفحش فيه المخالفة كجلسة الاستراحة. الإمام يجلس جلسة استراحة وأنت لا تجلس، دي ما فيش فيها مشكلة. والسادس من شروط الاقتداء تبعية إمامه. تبعية معناها أن يأتي فعله تاليا لفعل الإمام، بأن يؤخر تحرمه عن تحرم إمامه، فإن خالفه لم تنعقد صلاته، وألا يسبقه بركنين فعليين ولو غير طويلين عامدا عالما بالتحريم. لا تسبق الإمام بركنين فعليين. تمام. وألا يتخلف عنه بهما بلا عذر، لا يصح أن تتخلف بركنين فعليين، ها الإمام يسبقك وأنت ما زلت في الإيه في ما قبل ذلك بركنين. في هذه الحالة إن كان بلا عذر بطلت الصلاة. فإن خالف في السبق أو التخلف بهما ولو غير طويلين بطلت صلاته لفحش المخالفة بلا عذر، بخلاف سبقه بهما ناسيا أو جاهلا. لكن لا يعتد بتلك الركعة، إن كان ناسي أو جاهل صلاته صحيحة لكن لا يعتد بالإيه؟ بهذه الركعة، ويأتي بركعة جديدة، فيأتي بعد سلام إمامه بركعة. وبخلاف سبقه بركن كان ركع قبله، وإن عاد إليه أو ابتدأ رفع الاعتدال قبل ركوع إمامه لأن ذلك يسير. هنتكلم في كم؟ في ركنين، هذا ركن واحد فيعفى فيه، لكنه في الفعلي بلا عذر حرام، ده إن كان الإيه؟ إن كان الركنين فعليين. طيب إن كانوا غير فعليين، وبخلاف سبقه بركنين غير فعليين كقراءة، هذه قولية ليست فعلية، وركوع أو تشهد وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى دول ركنين غير فعليين. ماذا يفعل فيهما؟ لا تبطل الصلاة ولا تجب إعادة ذلك. وبخلاف تخلفه بفعلي مطلقة أو بفعليين بعذر، فعلي واحد بعذر أو بغير عذر أو بركنين فعليين بعذر، كأن ابتدأ إمامه هوية السجود وهو في قيام القراءة، يبقى فات عليه كام ركنان؟ الركن الأول ها الركوع، الركن الثاني القيام من الركوع، وشرع الايه شرع الإمام في الركن الثالث وهو الهوية إلى السجود، وهو ما زال فين في القراءة. قال والسبق بهما يقاس بالتخلف بهما وبخلاف المقارنة في غير التحرم. إذا قارن إمامه في التحرم تبطل صلاته، لا تنعقد، تمام. لكنها في الأفعال مكروهة، إذا سبق الإمام في الأفعال صلاته إيه؟ مكروهة، مفوتة لفضيلة الجماعة كما جزم به في الروضة. طيب نتوقف هنا، وصل اللهم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.